بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وتوقفنا في سورة يونس، انتهينا من قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي الأسبوع الماضي بعد أن أطلنا في هذه الآية تذكرت شيئاً ولمت نفسي عليه، قلت لعلي شددت على الإخوة لما قلت الذي يفرح بالقرآن لابد أن يحفظ القرآن. صحيح، هذا من صور الفرح لا شك، لكن الذي لا يتيسر له هذا، وأنا ما أهون من حفظ القرآن، بل أرغب جميع أن يبذلوا ما يستطيعوا، أن يبذلوا ما يستطيعون في حفظ كتاب الله تعالى، لكن الذي لا يتيسر له فلا أقل من أن يكثر من تلاوة القرآن وختم القرآن. هناك بعض العوام يمكن يختمون القرآن في الأسبوع مرة أو أقل من ذلك، فهذا من الفرح بالقرآن، من فرحه بالقرآن. إذا كان هذا يوجد عند عامة الناس فكيف بحافظ القرآن؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة في الأيام العادية، وتأمل كيف الفرح بالقرآن الكريم للذي يختم القرآن في كل أسبوع مرة. سبحان الله، يكون في كل أسبوع عنده عيد، لما يشعر أنه في هذا اليوم سيختم القرآن وسيدعو يفرح. فلا تحرم نفسك من هذا الفرح في كل أسبوع. ثم أيضا جزا الله خيرا الدكتور محمد، ذكرنا بفائدة تتعلق بالدرس الماضي لما ذكرنا في تفسير قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قلنا فضل الله وماذا؟ الإسلام. ورحمة الله هي ماذا؟ القرآن. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وقلنا الرحمة أخص من الفضل، مع أن كلمات قريبة من بعض، لكن جزاه الله خير دكتور محمد ذكرنا بآية في سورة آل عمران: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تأمل كيف ذكر أن الله تعالى يختص برحمته من يشاء، وحف ذلك بين ذكر الفضل قبلها وبعدها، فالفضل عام والرحمة خاصة. فهذه آية من أحسن ما يفسر به قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، والله أعلم. طيب، نواصل ما يتيسر لنا من الآيات. يقول الله تعالى بعد ذلك: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ما صلة هذه الآية بما تقدم؟ أظن الصلة واضحة بين القرآن وبين التحليل والتحريم والتشريع. فتأمل وأنت في سورة محاورات ومعارضات. هذه السورة جاءت كما عرفنا من أبرز مقاصدها ماذا؟ نعم، رد معارضات منكري الرسالة. فتأمل لما ذكر الله تعالى أن القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة وينبغي علينا أن نفرح به، من معاني الهدى والرحمة والشفاء والموعظة أن القرآن جاء بشريعة تسعد الإنسانية، جاء بمنهج يصلح واقع الناس. وهذا لا شك من أخص صفات الرسول، رسول المبعوث من عند الله يأتي بشريعة تسعد الناس في الدنيا ويسعدون بها إذا عملوا بها في الآخرة. سلام. فتأمل في المقابل لما ذكر الفرح بالقرآن وأن القرآن فيه الهدى والرحمة، كأنه يرد عليهم فيما يتعلق بهذا الباب. هم أنكروا الرسالة وأنكروا الوحي وأن يكون هذا القرآن من عند الله. طيب أنتم ماذا عندكم؟ كيف نظمتم حياتكم؟ إذا بهم يحرمون ما أحل الله من الطيبات ويحلون ما حرم الله من الخبائث، فهذا فيه بيان فساد طريقتهم في التحليل والتحريم والتشريع، وهذا يرجع إلى تقرير الرسالة وبيان أن القرآن هو وحي من عند الله لأنه جاء بأعظم شريعة. فأنكر عليهم فسادهم أو الفساد الذي عندهم في التشريع. قال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل أرأيتم، يعني ما يرون هذا بأعينهم لكن المقصود رؤية ماذا؟ قلبية علمية. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، الله تعالى أنزل لكم أرزاق كثيرة من رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا بأهوائهم وآرائهم الفاسدة، مثل ماذا؟ نعم، ما جاء في سورة الأنعام، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فليقرأ الآيات، يعني في أواخر سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى آخر الآيات. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. الأولاد رزق من الله، يقتلون أولادهم، يدفنون البنت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي عقل في هذا التشريع؟ ثم أيضا قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حرام لا نطعمها. قال: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، وهكذا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فيحرمون أنواعا من البهائم ويحلون أنواعا منها. حرموا على الناس أن يلبسوا لباسهم إذا طافوا بالبيت والعياذ بالله، فيطوفون بالبيت عراه الرجال والنساء والعياذ بالله. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فهكذا. وأحلوا لهم الميتة والخمر والدم، الأمور الضارة الخبيثة التي جاء القرآن بتحريمها، هم أحلوا هذه الأمور لهم ولم يبالوا بشريعة الله. فإذا هذا من الفساد في التشريع، وهذا يفسد حياة الناس. لما نقرأ هذه الآية ما نقول هذه خاصة بالمشركين، هذه تنطبق في كل زمان. فالناس إذا سلكوا في حياتهم سلكوا منهج القرآن الكريم فيما أحل الله وفيما حرم الله، يعيشون في سعادة وطمأنينة، لأن هذا القرآن هو الشفاء، هو الهدى، هو الرحمة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، وتأمل كيف قدم التحريم على التحليل، قال فجعلتم منه حراما وحلالا، قدم التحريم على التحليل. لماذا؟ لأنه أشد، يقولون تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام. سبحان الله، مع أن كثير من الناس يتصور العكس، لا، تحريم الحلال أشد عند الله من تحليل الحرام، وكلاهما عظيم. لماذا؟ لأن تحريم الحلال فيه تضييق لرحمة الله الواسعة، إن رحمتي سبقت غضبي. الحلال يتعلق بالرحمة والحرام يتعلق بالغضب، فالذي يتجرأ ويحرم الحلال فهذا أشد عند الله تعالى. فجعلتم منه حراما وحلالا، ثم يأتي الإنكار، قل الله أذن لكم. تأمل يعني هنا، يعني حتى المد اللازم هنا ست حركات فيه تقوية لهذا الإنكار في الصوت. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم. طبعا ما عندهم إذن من الله ولا دليل على ما يفترون، ولهذا قال أم على الله تفترون، وهو هذا، افتروا على الله الكذب. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. والإخوة، مسألة التحريم والتحليل مسألة عظيمة في الدين، فالإنسان والعياذ بالله إذا ادعى لنفسه أنه يحلل ويحرم فهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله. ومن اعتقد في إنسان أنه من حقه أن يحلل ويحرم كما يشاء فهذه عبادة لهذا الإنسان. لماذا؟ أن الإنسان ما يعتقد في مخلوق أن له حق التحليل والتحريم إلا ويقوم في قلبه تعظيم وخضوع لهذا المخلوق، وإلا ما يتصور الإنسان يعتقد في بشر أنه يحلل ويحرم كما يشاء إلا وأن عنده سلطة من عند الله، فيكون في قلبه خضوع وتعظيم لهذا الإنسان، وهذا الخضوع والتعظيم هو حقيقة العبادة. ولهذا تفهم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، لما سمع عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، عدي كان على دين النصرانية، فقال يا رسول الله إن لسنا نعبدهم، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحللون ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم، هذه عبادتهم كما عرفنا، لما يقوم في قلب الإنسان الذي يعتقد في إنسان آخر أنه يحلل ويحرم ما يشاء لا شك أنه يقوم في قلبه تعظيم مطلق وخضوع مطلق لهذا الإنسان. أما إنسان يحكم بغير الشريعة لكن ما يدعي أنه يحلل ويحرم، يعرف أن هذا على خلاف حكم الله لأجل مصالح دنيوية، يأخذ رشوة ولا يدعي أنه يغير حكم الله وأنه يشرع ويحلل ويحرم، لا، وإنما يحكم بالباطل بالظلم ويعرف أن هذا خلاف الشريعة، ربما يصلي ويعمل بعض الأعمال الصالحة لكن في هذا الباب انحرف وحكم بغير ما أنزل الله، لكن ليس عن اعتقاد أنه يحلل ويحرم، فهذا هل يصل إلى درجة الكفر؟ لا، هذا ما يصل إلى درجة الكفر، وإنما هذه لا شك أنها معصية كبيرة لكن لا تصل إلى درجة الكفر. فرق بين اعتقاد أنه من حق أن يحلل ويحرم وبين أنه ما يحكم بما أنزل الله في مسألة معينة. هذا مثل العاصي الذي ما يحكم بشرع الله على نفسه، يزني، يرابي، يترك الصلاة، طيب هذه من أحكام الله، هذا من شريعة الله، لماذا لا تحكم شريعة الله على نفسك؟ هذه معصية. فكذلك الحاكم أو القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله بدون اعتقاد فهذا لا يصل إلى درجة الكفر. ولهذا الإخوة نفهم ضلال الخوارج الذين كفروا ولاة الأمر بحجة ماذا؟ أنهم يحكمون القوانين الوضعية. صحيح الواجب تحكيم شريعة الله، لكن في الوقت نفسه ينبغي أن نعطي كل ذي حق حقه، فلا يصل هذا إلى درجة الكفر. ومن أخطر ما يكون أن تتجرأ وتكفر مسلما بغير حق وبغير دليل وبغير برهان من عند الله. فهؤلاء كفروا الحكام، حكام المسلمين، قالوا لأنهم ما يحكموا بشريعة الإسلام. طيب هذا الحاكم في الغالب يقر بأن هذه شريعة الله لكن يحكم بغير ما أنزل الله، ومكن في بلاده لدين الإسلام. أليست الصلاة من شريعة الله؟ بل هي عمود الإسلام، والزكاة والصيام والحج كل هذا يقام في البلد، أركان الإسلام تقام في البلد، وإقامة المساجد والأذان والصلاة هذه أمور ظاهرة في البلد، كيف يقال الحاكم ما يحكم بشريعة الله؟ حصروا شريعة الله فقط في الحدود. صحيح الحدود عظيمة، حد الزنا وحد السرقة وحد المرتد إلى آخره، لكن شريعة الله ينبغي أن تفهم بالمعنى العام. فهؤلاء في الحقيقة يتبعون الهوى، فحصروا شريعة الله في هذا الباب ثم قالوا الحكام ما يحكمون بشريعة الله فهم كفار، إذن نخرج عليهم بالمظاهرات والاغتيالات ويحصل الفساد والدمار في المجتمعات كما نرى للأسف في بعض بلاد المسلمين. وعرفنا إذن أن هذا لا يمكن أن ينزل على حكام المسلمين، وأهل السنة من علامتهم أنهم يدعون للحكام بالخير. ماذا تستفيد بإثارة الفوضى والخروج على ولي الأمر أو الدعاء عليه؟ ماذا تستفيد؟ ما أحد يستفيد إلا العدو. الواجب أن يدعو المسلمون لحكامهم بالصلاح والهداية والتوفيق. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاتنا ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. إذن قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. اسمحوا لي على هذا الاستطراد الإخوة، لماذا؟ لأن يأتي هؤلاء الخوارج إذا وقفوا عند هذه الآية ينزلونها مباشرة على الواقع الذي نعيشه ويكفرون بها حكام المسلمين، وهكذا الآيات التي تتعلق بالتحليل والتحريم، بل هذا يوجد في بعض التفاسير، من يتبنى هذه العقيدة ويكتب في التفسير، وهذا موجود في بعض التفاسير، تجد أنه يقف عند هذه الآيات ويكفر المجتمعات، فنحذر من هذا الفكر المنحرف. ثم يقول الله تعالى أيضا يهدد هؤلاء وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة بأي وجه سيلقى الله؟ كيف سيلقى الله هذا الذي يكذب على الله ويقول هذا حلال وهذا حرام برأيه وهواه لأجل دنيا فانية؟ كيف سيلقى الله؟ ما ظنه؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ماذا يظن؟ يظن أن الله سيرحمه وسيدخله الجنة؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ شوف هذا وعيد شديد، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ ربما تقول ما سيأتي بعدها كلمة يعني طامة كبرى، وإذا بك تسمع إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. سبحان الله، انظر إلى انتقالات القرآن الجميلة اللطيفة، ترهيب ثم ترغيب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ثم يلمس قلوبهم لمس فيها تذكير بنعمة الله عليهم، إن الله لذو فضل على الناس. هنا نفسر الفضل، طبعا الفضل عام في كل شيء، لكن بما يتناسب مع هذه الآيات نقول ماذا من فضل الله على الناس؟ ماذا هنا؟ نعم، إن الله لذو فضل على الناس لما أباح لهم الطيبات الكثيرة الواسعة، باب الحلال واسع وباب الحرام ضيق، إن الله لذو فضل على الناس. فلماذا أنت تأتي تحلل الحرام، تحلل الربا، تحلل الخمر؟ لماذا وباب الحلال واسع؟ أشرب كل المشروبات، كل العصائر إلا الخمر فقط، لأنها خبيثة، أم الخبائث، تذب عقلك. كل ما تشاء من أنواع الطيبات واللحوم إلا الخنزير والميتة، وما حرم في السنة من كل ذي مخلب وناب. إذن هذه أمور تضر الإنسان، وهكذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله تعالى ذو فضل على الناس لما شرع لنا هذه الشريعة. كذلك إن الله لذو فضل على الناس لم يعاجلهم بالعقوبة، يكذبون على الله ويغيرون شريعته، كالله يمهل ولا يهمل جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون، لا يشكرون الله تعالى على هذه الشريعة التي أحلت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث التي تضرنا، وإذا بهم يغيرونها ويتلاعبون بها، وإذا بهم يحيدون عنها ولا يتمسكون بها، لكن أكثرهم لا يشكرون. فمن شكر الله تعالى أن تسير على شريعة الله، ولكن أكثرهم لا يشكرون. في سورة غافر آية تشبه هذه، نعم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، في غافر هنا، ولكن أكثرهم لا يشكرون. هناك في سورة غافر السياق لبيان الدلائل الكونية الواضحة وتذكير الناس بالاعتبار بها، كما قال الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تأمل في تكرار كلمة الناس، فلما كررت ناسب أن تكرر في ذلك السياق، ولأنه كما عرفنا المراد في سورة غافر الاستدلال بالأدلة الكونية الظاهرة للناس جميعا، يعني الآيات الكونية كتاب الله المفتوح يقرأ بكل لغة لكل الناس، فناسب أن يظهر المضمر الضمير، يظهر لفظ الناس لعموم الآيات. أما هنا فالمراد يعني تحليل تحريم، والذي انحرف في هذا الذين جحدوا شريعة الله، فيعني المقام ليس فيه تعميم وإنما فيه تخصيص، فناسب أن يرجع الضمير على من تقدم ذكرهم من الذين يفترون على الله الكذب. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم الذين يفترون على الله الكذب في هذا السياق، ولكن أكثرهم لا يشكرون، والله أعلم. ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم تأتي آية عظيمة، وكل آية القرآن عظيمة، لكن هذه آية لها وقع في قلب المؤمن، بل في قلب أي إنسان يتفكر فيها. يقول الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الله أكبر، هي فيها بيان علم الله الواسع الشامل. طيب، ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تأمل، مناسبات كثيرة. إذا قلت الآن الآيات في سياق تهديد هؤلاء لما هددهم الله تعالى بما ينتظرهم من الوعيد يوم القيامة، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، كذلك هددهم وذكرهم بماذا؟ بمراقبته جل وعلا، بأن الله مطلع عليهم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. هذه الآية فيها تخويف، وفي الوقت نفسه فيها ماذا؟ تأنيس للمؤمن، نعم، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني ذكره كثير من المفسرين. تأمل، أعجبني كلام البقاعي، يقول: لما أكثر الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر في محاجة هؤلاء، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، قل إي وربي إنه لحق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. قل 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 يا رسول الله، تحاج هؤلاء وترد عليهم. فيأتي الآن تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيته، وأن الله معك، أن الله يراك يسمعك. وما تكون في شأن يا رسول الله، وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكرني هذا الاتصال بآخر الشعراء، ماذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. ماذا قال؟ شوف كده: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. كيف يقرن بين الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين ثم الذي يراك حين تقوم؟ فكذلك هنا، لما جاءت دعوة الناس: يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، وقبلها كما قلنا قل قل محاجة لهؤلاء، يأتي التثبيت، تأتي تسلية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لكل مسلم، لكل داع إلى الله تعالى، لكل من يقرأ القرآن. وأعظم تسلية بالتذكير أن الله تعالى معك. وما تكون في شأن وما تكون في شأن. ما الفرق بين الشأن وبين قوله وما ولا تعملون من عمل؟ وما تكون في شأن، نعم، الشأن الأمر المهم، الخطب العظيم يشهد له قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. شوف كيف كل يوم هو في شأن، الشأن هو الخطب والأمر، لكن الأمر إذا كان عظيما جليلا يسمى شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه جل وعلا، من الشؤون الإلهية، يعني يحيي ويميت، يعز ويذل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، سبحانه جل وعلا كل يوم هو في شأن، المقادير تتنزل كل يوم هو في شأن. تأمل لما ذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وما تكون في شأن، بخلاف لما ذكر أحوال الناس ماذا قال؟ ولا تعملون من عمل. سبحان الله. وإذا رجعت إلى اشتقاق الكلمة في اللغة العربية، لغتنا العربية جميلة وعميقة، الشأن عرفنا هو الخطب المهم، الأمر العظيم، حتى يقال شأنت وشأنه، شأنت الشيء يعني قصدته، الإنسان يعني ما يقصد الشيء إلا إذا استعظمه أو رغب فيه. إذا قلبت الحروف هذه الكلمة في اللغة بهذه الحروف النون والشين والألف استخدمت ثلاثة، يعني على ثلاث صور كما ذكر الخليل. نشأ، ممكن تقلب الحروف، نشأ، ها، شأن، قلبها شوي، نشأ، 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 كلمة نشأ في اللغة تدل على ارتفاع، أنشأ الله السحاب، يعني إذا رفعه، وذلك الشاب الفتي يسمى ماذا؟ الناشئ، الشباب الناشئة، لماذا؟ عنده ارتفاع، قوة. فتأمل كلمة تدل على إيش؟ قوة، نشأ وارتفاع. وكذلك شنأ، إن شانئك هو الأبتر. يقولون ما الفرق بين البغض والشنآن؟ الشنآن هو البغض الشديد القوي، لذلك قال إن شانئك، يعني الشنأ هو أشد البغض، وهكذا كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديدا، فقال إن شانئك شنأ. إذن كلها فيها معنى، يعني القوة. فكذلك نقول الشأن إذن هو الخطب العظيم، نعم. وما تكون في شأن، يعني من شؤونك يا رسول الله، مثل ماذا؟ شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، نعم، العبادة وقيام الليل، سنت، وتعليم العلم. ولكن الله تعالى ذكر هنا، خص بالذكر أحلى شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ وما تتلو منه من قرآن. الله أكبر. تأمل كيف خص هذا الشأن بأنه أحلى شأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم لما يتلو كلام الله. وما تتلو منه من قرآن، حتى تعلم أن الحياة الحقيقية في هذه الدنيا إذا كنت مع كتاب الله، والله الإخوة هذه الحياة الحقيقية، أن تكون مع القرآن، لأن الذي يقرأ القرآن كأنه يكلم الله، كان يناجي ربه، والله يناجيه ويكلمه. فأنت ما دمت مع القرآن فأنت مع الله. ولهذا تأمل من أوائل الأوامر في الدعوة إلى الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. إيش القيام هذا؟ إيش المقصود منه؟ ورتل القرآن ترتيلا، هذا المقصود من قيام الليل، أن تستمتع تتلذذ بترتيل القرآن. حتى قال: ورتل القرآن ترتيلا، ترتيلا عظيما حسنا، بهذا تطمئن القلوب. وكما مر معنا في الدرس الماضي: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون في الدنيا هذا القرآن الكريم. فهذا أعظم شأن يكون عليه المسلم لما تتعلم القرآن، تتعلم التجويد، تتعلم تفسير، تحفظ القرآن، تقوم بالقرآن في صلاتك، في قيام الليل. هذه من أعظم الشؤون. خيركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم، خيرية مطلقة، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن كونوا ربانيين، كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجة العالية؟ رباني، ينسب إلى الرب. بما كنتم تعلمون الكتاب على قراءة بالعلم، والقراءة الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تدرسون القرآن، تدرس القرآن، تراجع حفظك للقرآن حتى يكون القرآن سلسا على لسانك، إذا قمت تصلي في الليل تستمتع بالقرآن وتدرس القرآن، هكذا تتدبر آيات القرآن آية آية. فهذه والله من أعظم الشؤون. لا تحرموا أنفسكم الإخوة الأنس صلى الله، لا يحرمنا من هذا الشأن من شؤون الحياة. وإلا والله لو تقارن أي شأن، ما سميه شأن، أي حال من أحوالك في الدنيا بهذا الشأن، وأنت تفتح القرآن تتلو القرآن، انظر، وأنت تستمتع بطعام بشراب، تذهب إلى مكان بعيد، لماذا؟ والله مطعم جديد فاتح، نريد نجرب هذا الأكل، نجرب هذا المقهى، كيف شرابه؟ شؤون تافهة، شؤون دنية، شؤون شهوانية لا قيمة لها في الحياة، كل شيء يذهب، ما يبقى شيء عند الله من هذه الشؤون إلا ما اتصل بوجهه جل وعلا. علينا الإخوان لا نضيع حياتنا في القيل والقال. كم يسهر الناس سهرات على الأفلام، على التلفاز، على القيل والقال، ثم ماذا؟ ثم كأنه ما حصل شيء، بل ربما يخرجون بأوزار ومعاصي ذنوب. لكن لما تسهر مع القرآن، مهما جلس القرآن، فأنت الذي تربح، وأنت تدبر القرآن، كل حرف بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. هذه التجارة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بهذا الشأن. دائما أكرر هذا الحديث، لما كان يذهب إلى وفد ثقيف في المدينة يحدثهم كل ليلة، في ليلة من الليالي أبطأ عنهم، تأخر ثم جاء، فقالوا: يا رسول الله أبطأت علينا الليلة، شوف ما الذي أشغله. قال: إنه قد طرأ علي حزبي من القرآن أو جزئي من القرآن، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. هذا شأن مقدس معظم ما يتنازل عنه. وهكذا إذا أردت أن تختم القرآن كل أسبوع كما كان يفعل الصحابة، كما سئل راوي الحديث أو الثقفي، سأله الراوي قال له: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ لأن قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طرأ علي جزئي، فكان له جزء من القرآن يقرأه، فسأله: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فذكر له تحزيب القرآن المشهور: 3 5 7 يعني يحزبون القرآن 7 أقسام. القسم الأول بقرة، آل عمران، النساء، هذه يقرأها في يوم، وهكذا. من أراد أن يحافظ على هذا يجعل هذا الوقت مقدس. الإخوة ما نتنازل عن وقت الغداء ولا وقت العشاء ولا وقت العمل. طيب ليش ما نقدس وقت الجلوس مع القرآن، تجعله وقت حصري للقرآن، ما تنازل عنه. إذا جاء الليل وأنا ما أتممت وردي، ماذا ستخسر إذا سهرت ساعة ولا ساعتين مع القرآن، تقرأ فيها 3 أجزاء 4 أجزاء تختم وردك، تستعد أن تسهر في الأسواق مع زملائك في عملك. إذا طلبت في عملك الآن، قيل ظرف طارئ في العمل، تعال تسهر. وكما ترى أهل الدنيا يسهرون، كيف ما ترتفع همتك؟ إذا كان أهل الدنيا يسهرون على الباطل، يتعبون أنفسهم على الباطل، كيف أنت ما تتعب نفسك مع كتاب الله تعالى؟ والله ما في تعب، والله فيها الحلاوة واللذة. الإخوة قال: وما تكون في شأن، وما تتلو، هنا كلمة عجيبة، قال وما تتلو، ما قال وما تتلو من قرآن، وما تتلو منه، من قرآن، إيش معنى منه؟ هذا الهاء، الهاء تعود على ماذا؟ ها؟ وما تتلو من الشأن ما يركب، وإن كان قاله بعض المفسرين، لكن يعني قال لأن تلاوة القرآن شأن من شؤونه، فوما تتلو منه يعني من الشأن الذي هو القرآن، يعني هذا قاله الزمخشري. لكن ابن جرير الطبري ذكر معنى ألطف، قال الهاء هذه تعود على ماذا؟ هو في الحقيقة تلو ماذا؟ القرآن، خلاص لا تتردد. وما تقرأ من كتاب الله، من القرآن، كيف يكون المعنى؟ يعني وما تتلو من القرآن، من قرآن، يعني وما تتلو منه، من قرآن، من قرآن. نعم الإخوة، هذا أسلوب للتشويق، فالتكرار هنا فيه تشويق. لما يعود الضمير على ما سيأتي لا على ما سبق، وهذا قليل في اللغة، يعني الأصل أن الضمير يعود على شيء مذكور ليس على شيء سيذكر، لكن هنا يقولون الضمير يعود إلى مؤخر، قالوا لتحصيل التشويق إليه. الضمير يعود على إيش؟ على مؤخر، لماذا؟ للتشويق إليه، فيكون الكلام مبهم. وما تتلو منه، تقول يا ترى إيش؟ يعني ماذا؟ تأتي الكلمة التي تبينها، من قرآن، فيكون فيه تشويق. وكذلك كما تعرفون الإبهام فيه تفخيم وتعظيم، وما تتلو منه كأنه شيء يعني ما يمكن أن يبين لأول وهلة، وما تتلو منه من الشيء العظيم، ثم بينه فقال من قرآن، فهذا معنى ألطف والله أعلم. وما تتلو منه، من قرآن، تأمل هنا إلى من التبعضية، منه، من قرآن، يعني ولو إيش شيئا يسيرا، حتى جاء بالتنكير، منه، من قرآن، ولو آية من قرآن. ثم عمم الخطاب أو الشؤون، قال ولا تعملون من عمل، هنا قال لا، ما قال ما. يقول ابن عاشور لأن حرف ما أصله أن يخلص المضارع للحال، ما يخلص المضارع للحال، إما يقول وما تكون في شأن يعني الآن، وما تتلو منه يعني الآن. قال فقصد أولا استحضار الحال العظيم، فقصد أولا إيش؟ استحضار الحال، استحضار الحال العظيم من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءته القرآن. ولما نفى عمل الأمة جيء بالحرف الذي الأصل فيه تخليصه المضارع للاستقبال. قال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الأزمنة كلها، فيعني يكون المعنى أو الأحوال تشمل الحال الذي يعني يكون فيه الإنسان وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ثم أيضا ولا تعملون من عمل إيش في المستقبل، لأن هذه الآية يصلح تكون خطابا لكل يعني لكل مسلم. وما تكون في شأن طبعا أول من يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل مسلم مخاطب بها. فوما تكون في شأن من شؤونك العظيمة في الحال الذي أنت فيه، ثم قال ولا تعملون من عمل يعني إيش في المستقبل. هذه دقائق في اللغة، ما ولا، قال ولا تعملون من عمل، أي عمل من الأعمال يعني من خير أو شر، بخلاف الشأن. الشأن هو ماذا؟ العمل العظيم، فما يصدق إلا على ماذا؟ الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله، هذه تستحق أن تسمى شؤونا. ثم ولا تعملون من عمل، هذه عامة، من خير أو شر. قال إلا كنا عليكم إيش؟ قال شهودا. الله أكبر إخوة، الشاهد هو الذي إيش يكون حاضرا يسمع ويرى. أنت إذا أردت أن تشهد على قضية ما يسمع تقول والله فلان قال لي كذا، لا، لابد أن تكون رأيت بعينك أو سمعت بأذنك، هذه معنى الشهادة، إلا من شهد بالحق هم يعلمون. قال إلا كنا عليكم شهودا، هكذا الله تعالى يقرب علمه إلينا، كما قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طبعا معية هنا إيش؟ معية علم، الله على العرش استوى فوق السماوات العلى جل جلاله كما قال في آيات كثيرة، ولهذا آية المعية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، فعلم أن المقصود بالمعية هو العلم. فكذلك هنا يقول إلا كنا عليكم شهودا، لا تخفى عليه خافية، تستشعر بهذه الكلمة أن الله معك يراك يسمعك. إلا كنا عليكم شهودا يعني حال كونكم في أي شأن من الشؤون أو أنتم تتلون القرآن وأنتم تعملون الأعمال، استشعر مراقبة الله جل وعلا. فالذي يستشعر مراقبة الله في كل أعماله يستقيم على طاعة الله، يترك المحرمات، إذا هم أن ينظر إلى حرام يتذكر أن نظر الله إليه أسبق من نظره هو إلى ما حرم الله، وهكذا. وكذلك تستشعر أن الله شاهد معك، وأنت تتلو القرآن وأنت تصلي لله إن الله يسمعني ويراني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، حديث متفق عليه. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء، ما استمع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وهذا والله أعلم ليس خاصا بالأنبياء، لأن العلة مذكورة، الوصف هنا الصفات المذكورة تدل على التعليل لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فما أروع أن تستشعر هذا، أن الله تعالى يستمع إليك استماعا خاصا، الله يسمع كل الأصوات، لكن ليس الشأن في هذا، وإنما الشأن في ماذا؟ أن تستشعر أن الله تعالى يستمع إليك استماعا خاصا. والله هذا الإخوة أمر يعني كيف إذا استشعره المسلم كيف ينام ولا يقوم يتلو القرآن، يستشعر أن الله يستمع إليه. من أنت؟ أنت مخلوق حقير في هذا الكون، ذرة في هذا الكون، الله يستمع إليك. الله أكبر. الله تعالى من كرم علينا أنه يقترب ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بجلاله في ثلث الليل الآخر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف إذا رآك تقوم وتجهر بالقرآن، تتغنى به، تتلذذ بكلامه، يستمع إليك؟ الله أكبر. هذا أعظم ما يجعل الإنسان يقوم الليل. قال: إلا كنا عليكم شهودا. ثم تأمل، لو قال إلا كنا عليكم شهودا يكفي، شهودا يعني فيما تقدم في شؤونكم وأعمالكم وتلاوتكم للقرآن، لكن تأمل كيف يأتي هذا التخصيص، يقول: إذ تفيضون فيه. ما معنى إذ تفيضون فيه؟ تباشرون أو تدخلون، تفيضون، تبدأون فيه، يعني في ماذا؟ في العمل في هذا الشأن، أو في تلاوة القرآن، أو في هذا العمل. إذ تفيضون فيه، أفاض في الأمر يعني اندفع فيه. أصل كلمة فاض في اللغة تدل على إيش؟ زيادة، وفاض الماء يعني زاد عن حده، ولهذا في الحج تأتي هذه الكلمة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يسمى طواف ماذا يوم العيد؟ طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن الحجيج كالسيل الفائض، هكذا يفيضون من كل مكان يعني إلى الكعبة، أو من يعني من منى، من مزدلفة ومنى، نعم يفيضون من مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى الكعبة، فأعداد هائلة. فتأمل كيف شبههم القرآن بهذا: إذ تفيضون فيه. فهذه الكلمة يعني تدل على يعني كثرة واندفاع. فكذلك هنا: إذ تفيضون فيه، فكأنها تشير إلى يعني دخول العمل بقوة واندفاع واهتمام. وهذا يعني يوحي للمؤمن بأن يدخل العمل بقوة وحرص واهتمام. يا أيها يأخذ الكتاب بقوة. فإذا كنت في شأن من شؤون الدين لا تتهاون، تدخل صلاتك بقوة بخشوع، تتلو القرآن باهتمام وتدبر، تقرأ قراءة هكذا، وهكذا في الدعوة إلى الله، في تعليمك لأهلك، لتربيتك أولادك، تدخل باهتمام. إذ تفيضون فيه، نعم إذ تفيضون فيه. وأيضا من فوائد هذا القيد قال: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. متى؟ إذ تفيضون فيه. إذ يعني حين تفيضون، تفيضون كما قلنا يعني تشرعون، تدخلون فيه قوة. تأمل كيف قيد الله تعالى شهوده وعلمه بأول العمل، بدخولك أول ما تدخل في عملك، مع أن الله تعالى شاهد وعالم بحالك في كل العمل من أوله إلى آخره، لكن تأمل في هذا القيد. هذا له فائدة عظيمة على المسلم. لماذا؟ لأن الإخوة النهايات مبنية على ماذا؟ البدايات. أنت إذا أصلحت أول عملك يرجى بإذن الله أن ينصلح لك سائر العمل. أما إذا دخلت من أول العمل وأنت ساهٍ
ففي الغالب يكون عملك فرطا تخسر العمل. ولهذا تأمل كيف الأعمال في الدين تفتتح بفواتح عظيمة. انظر كيف الصلاة تفتتح بماذا؟ تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة. تأمل كيف جعلت ركنا، مع أن تكبيرات الانتقال بعدها يعني مستحبة على قول جمهور العلماء، لكن تكبيرة الإحرام ركن. هي التكبيرة الوحيدة في الصلاة أنها ركن، التكبيرات الأخرى أمرها هي، لكن أول تكبيرة هي أعظم تكبيرة. لماذا؟ لأن هي الفاتحة. تخيل واحد يدخل الصلاة ويخشع من أول تكبيرة الإحرام، يستشعر يقول خلاص أنا الآن أدخل الصلاة بقوة واهتمام وخشوع، أستشعر في هذه التكبيرة المعاني العظيمة. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، من الدنيا ومن أشغال الدنيا ومن شهوات الدنيا، من الأهل، من الولد، من الوظيفة، من كل شيء تلقيه وراء ظهرك. الله أكبر. وتأمل في هذا الدخول كيف تدخل على الله، دخول العبد الذليل المستسلم. هذه علامة ماذا؟ استسلام. الشرطة لما يقبضون على اللص ماذا يفعل؟ يرفع يده. هذه لغة البشر كلهم في كل العالم، لغة استسلام. الله أكبر. شوف البداية، أنت لو أحكمت هذه البداية من أول ما تبدأ تكبيرة الإحرام تكون قوية عندك، بإذن الله تكون صلاتك خاشعة، صلاة خاشعة حقا، تستشعر بعد ذلك الخشوع في صلاتك. ممكن إنسان يضعف، لكن هذا من أعظم أسباب خشوع المصلي. ولذلك تأمل، جاء عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قبل الصلاة إذا توضأ، شوف كيف فاتحة الصلاة، إذا توضأ يصفر لونه، فيسأل فيقول أتدرون بين يدي من أريد أن أقول. وكان جاء عنه إذا لبى في الحج يصفر لونه. شوف أيضا البداية في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجة، أو لبيك اللهم عمرة، تلبية يعني حتى يعني تعلن إجابتك لله تعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، نعم، خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به. فإذن علينا الإخوة أن نهتم بالبدايات، وكذا في حياتك كلها. نعم. لذلك يعني تذكرت الآن مقولة سلمان الفارسي رضي الله عنه، هذا ثبت عنه أنه قال في الليل، إيش قال؟ أو نعم، لفظ إيش يعني، له لفظ جميل، قال إياكم، ويعني يقصد يعني طبعا هو جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني عن الحديث بعد العشاء، طبعا إلا في علم أو مصلحة، كنها كان يكره الحديث بعدها. لماذا؟ أنك إذا بدأت ليلتك في القيل والقال واللعب واللهو سأضيع عليك الليلة، ما ممكن ما يتيسر لك قيام الليل. لكن إذا بدأت ليلتك بتقوى، بذكر، مذاكرة علم، فنعم نعم. قال سلمان الفارسي كان يقول هكذا يعني إياكم، و يعني الكلام أو كذا في أول الليل، قال فإنه مهدنة لآخر، هذا الذي يعني أحفظه، فإنه مهدنة لآخر. مهدنة يعني كلمة تدل على يعني الهدوء والسكون، أنك ما تستطيع أن تقوم في آخر الليل إذا ضيعت أول الليل. ليس معنى هذا إنسان ما يعطي أهل حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع بعد صلاة العشاء جلس مع أهله ساعة يحدثهم، وما ظنك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم تأمل بعد ذلك عمم يعني علمه جل وعلا إذ تفيضون فيه، فلما ذكر شؤونا خاصة وقال بعد ذلك يعني بيانا لسعة علمه جل وعلا: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لعلنا نختم بهذه الفائدة والآية. قال: وما يعزب عن ربك، وما يعزب قراءة الجمهور، وما يعزب قراءة كسائي، نعم، وما يعزب عن ربك، ما معنى وما يعزب؟ يعني وما يغيب وما يخفى. كلمة عزب تدل على تباعد، ليس فقط يغيب، يتباعد الشيء. ولذلك العزب، يقولون العزب هذه اللغة الفصيحة الصحيحة، أما أعزب يقولون يعني ليست فصيحة. العزب هو الذي لا أهل له، لا زوجة له، كأن المرأة بعيدة عنه فسمي عزبا. ويقال العازب من الكلى، يعني البعيد المطلب، المرعى إذا كان بعيدا يسمى العازب. وكل شيء يفوتك حتى لا تقدر عليه فقد عزب عنك. نعم، والله يعني تقريب الحروف يعني ما أدري، ربما يعني في تقوية أيضا للمعنى، لأن السياق هنا لبيان يعني سعة علم الله تعالى، فناسب أن يستخدم هذه الكلمة القوية في يعني بيان خفاء الشيء وغيابه. ما يعزو، يقال زعب، يعني زعبت له زعبة من المال، يعني دفعة كبيرة من مال، فكلمة تدل على الدفع والتدافع. جاء سيل يزعب، يعني متدافع. ويقولون نعم الزوبعة، يكنى الإعصار، يقال أبو زوبعة، هذا الإعصار قوة، هذا من زبعة، عند زعبة وزبعة أيضا الزوبعة فيها أيضا معنى الارتفاع والقوة. وبزع، تبزع الشر إذا هاج، فكلمة تلاحظ فيها هذا المعنى والله أعلم. فقال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يغيب مهما يعني كانت هذه الغيبة أو هذا الخفاء بعيدا وقويا وعظيما، ما يخفى على الله تعالى شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، تأمل إلى التوكيد، هذه من يعني زائدة للتوكيد كما يقولون. وما يعزب من مثقال، وإلا الأصل وما يعزب عن ربك مثقال، يعزب الفاعل إيش؟ مثقال، لكن هذا في محل رفع فاعل، الجار المجرور هنا في محل رفع فاعل. من مثقال ذرة، الذرة هي النملة الصغيرة، طبعا نحن نفهم الذرة اللي فيها الكترونات ونواة، لا هذا اصطلاح حادث ما يفسر بالقرآن، لكن المقصود هذا يعني مثل لأصغر الأمور. فتدخل فيها الذرة، نعم تدخل، ماذا؟ ليس مرادا وإنما تبعا، يعني من باب اللزوم طبعا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، انظر هذه الأرض الواسعة والسماء، قال من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. طيب دخلت الذرة اللي نعرفها أصغر، وأصغر حتى من الذرة، إذا كانت ذرة فيها ترى إكترونات ونواة، فيها يعني نيترونات وبروتونات كما درسنا في الماضي، فإذا هي تتجزأ وفي أصغر ما يكون منها، وهكذا إلى ما لا نهاية في الصغر مما لا يعلمه إلا الله، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر، هذه قراءة الجمهور، لأن أصغر معطوف على ماذا؟ وين الفتحة؟ وين النصب؟ أحسنت، ممنوع من الصرف، يعني هي إيش؟ مجرورة. أصغر ممنوع من الصرف، فهو معطوف على من مثقال ذرة، لكن ممنوع من الصرف، تعرفوا الممنوع من الصرف يجر بماذا؟ بالفتحة، يجر بالفتحة. هذه قراءة الجمهور. وفي قراءة بالرفع، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هذا عطف على ماذا؟ على محل، على محل من مثقال. احنا قلنا محل من مثقال ايش؟ فاعل، فاعل مرفوع. فالقراءة الأخرى ولا أصغر عطف على المحل، أما قراءة الجمهور عطف على اللفظ. فالنحو مهم لفهم القرآن ومعرفة القراءات. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، إلا في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ. أما كيف وصفه؟ قال مبين، يعني يبين كل شيء. وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، نعم، وما هكذا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما في، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والآية الأخرى أيضا إيش؟ ما فرطنا في الكتاب من شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. فالإخوة، هذا يعني هذه الآية سبحان الله تبعث في قلب المؤمن يعني شعور ممتزج، شعور مطمئن ومخيف معا، مؤنس ومرهب معا. فيراقب الله تعالى في الوقت نفسه، يعني يأنس بقرب الله تعالى جل جلاله. وبقي معنا المتشابهات. طبعا الإخوة، هذه الآية يعني المسلم يتفكر فيها فيصل إلى أعلى المقامات، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الآية التي في سورة ماذا تشبه هذه الآية؟ سورة سبأ. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا يعزب عنه مثقال، ما قال من مثقال، مثقال ذرة في الأرض، أو لا هناك إيش؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، نعم، إلا في كتاب مبين. نعم، طيب، أولا هنا نأخذ الواضح، لماذا قدم هنا في الأرض وهناك قدم السماء وجمع السماء؟ هنا قال في الأرض ولا في السماء، هناك في السماوات ولا في الأرض. هنا في الأرض لأن السياق في ذكر ماذا؟ أعمال لأهل الأرض. وما تكون في شأن وما تعمل ولا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، فكل هذا من أعمال الناس في الأرض، فناسب أن يقدم في الأرض. انظر إلى دقة القرآن. وكذلك يعني الله أعلم قال ولا في السماء، يعني ليس المراد هنا يعني بيان يعني سعة السماء وما يخفى فيها، لأن الأعمال هنا متعلقة إيش بالأرض، والله أعلم. أما هناك في سورة سبأ واضح أن السياق يعني لي يعني بيان علم الله تعالى بالغيب، وكما قال الله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بدأها بهذا، هذا طيب أحسنت، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. في كل علم حكيم خبير، الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض، ها؟ إيش؟ نعم، يعلم ما يلج في الأرض، يدخل ما لخبطت الآية، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، شوي شوي، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، أي يعني ختم بالسماء، السماء أقرب آية لهذه الآية أيضا. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، ثم قال لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله أكبر. فتلاحظ أن السياق هناك يعني واضح في تقديم السماء، لأن ما ذكر يعني أعمال تتعلق بأهل الأرض، بل عمم يعني ذكر ما يدخل الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فقال ولا في السماوات وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم أيضا هنا طبعا العموم مراد في الجميع بلا شك في كلتا الآيتين، ولكن تأمل هنا، هذا على كلام ابن الزبير الغرناطي يقول سورة يونس مقصود فيها أو قصد فيها تأكيد الاستيفاء والاستغراق، وإن كان العموم مراد في الجميع، يعني هنا يقول لك الاستيفاء والاستغراق مقصود لما قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، وتأمل في تكرار من فناسب أن يقول أيضا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، ناسب أن يأتي بمن، أنها يعني تناسب يعني ما تقدم في ذكر من، فالاستغراق يعني مقصود بذكر من التي تدل على يعني العموم والاستغراق من قرآن، لأن في اللغة الإخوة إذا قلت يعني ما أتاني رجل، إيش الفرق بين ما أتاني رجل وما أتاني من رجل؟ قد تقول ما أتاني رجل تحتمل ثلاثة أشياء، ما أتاني رجل صحيح، ما أتاني أحد، ما أتاني رجل، ما أتاني أحد، هذا احتمال. تحتمل ما أتاني رجل يعني واحد، ممكن تقول بل رجلان جاني اثنين وثلاث ما جاني رجل واحد، شوف كيف ما يعني تحتمل عدم الاستغراق، طيب يعني تحتمل الوحدة فقط. وكذلك قد تحتمل يعني الرجولة، ما أتاني رجل يعني صاحب رجولة، نعم. أما إذا قلت ما أتاني من رجل هذه ما تحتمل إلا احتمال واحد وهو إيش؟ ما في أحد جاني، خلاص ما أتاني من رجل، يعني هذه تفيد العموم والاستغراق، فهذا هذه من تدخل لهذه الفائدة. فهذا نبه عليه سيبويه رحمه الله تعالى. فكذلك هنا هذا يدل على العموم والاستغراق، فناسب أن يعني يذكر أيضا العموم والاستغراق هنا، والله أعلم. وهذا يعني وإن كان التعميم أيضا موجود في سورة سبأ، ولكن هذا الاستغراق بهذا النص يعني قد ما يوجد هناك، نعم، والله أعلم. فقال عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، يعني على الأصل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، والله أعلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، ما أجمل آيات القرآن. وكل آية تأتي بعد آية تتشوق إليها، لكن هذه نجعلها للأسبوع القادم إن شاء الله، فيها يعني تأملات وتأملات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولياء، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، ويحبب إلينا كتابه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من كان عنده فائدة تمام. نعم
صحيح. نعم، يمسكون غيرهم بالكتاب هكذا مع تمسكهم بالكتاب. إنا لا نضيع أجر المصلحين. أحسنت. وخاصة أن الشأن هنا يعني لا شك أن أول ما يدخل فيه شأن الدعوة والإصلاح، أن جاءت هذه الآيات في سياق رد معارضات المشركين وجهاد المشركين، جهاد البيان والعلم والدعوة. فيعني الإصلاح يكون ب يعني تلاوة القرآن، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، جزاك الله خير. نعم نعم الله أكبر. نعم الله أكبر، هذا رب جميل. لأن هنا وما تتلو منه من قرآن، وهناك قرآن الفجر، إن قرآن الفجر، نعم إن قرآن الفجر كان مشهودا. طبعا تعرفون تفسير إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر تشهدها ماذا؟ الملائكة، كما جاء في الحديث. وكذلك ذكر بعض المفسرين أن الشهود هنا يتعلق بالله جل وعلا، وهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، واستدله يعني برواية في حديث النزول، أن يعني أن الله تعالى في حديث ينزل ربنا للسماء الدنيا، فجاءت رواية يعني في الصحيح عند مسلم وغيره، أن قال حتى يبزغ الفجر أو كذا، يعني فيها أن هذا القرب الإلهي والشهود مستمر حتى يعني عند طلوع الفجر، مع طلوع الفجر يكون مستمرا. فقالوا هذا فيه شهود صلاة الفجر، وأن الله تعالى يعني الله أكبر يعني يشهدها، بمعنى يعني القرب الخاص، فيستمع ويرى. وهذا يعني أمر عظيم يستشعره المسلم أيضا في صلاة الفجر. نسأل الله أن يزيل هذه الغفلة والقسوة من قلوبنا. نسأل الله أن يجعل قلوبنا حية ويعني متعلقة بالله جل وعلا. نعم أحسنت. الله أكبر، هذه جميلة. نعم، يقول من إيش؟ أي. الرجوع إلى الله في البدايات. نعم، فهذا يعني بالفعل يعني الإنسان يتفكر في هذا في حياة عموما، هذا والله يصلح حياة الإنسان كلها، يصلح أعمالك كلها إذا دخلت في العمل يعني وأنت راجع إلى ربك جل وعلا. نعم، فاتحة الكتاب. نعم الله أكبر الله أكبر.
هذه الفاتحة في أول الصلاة أيضا يعني لها شأن عظيم لا شك. نعم. كيف؟ طيب هذه لطائف عند الشيخ إبراهيم. قال في الرسم خلينا نشوف أنا ما انتبهت لها. نعم. قال فجعلتم منه حراما. نعم حراما وحلالا. حراما يعني تأتي بألف مثبتة وحلالا يعني الله نشوف هذه درسة في كيف القرآن في باقي الله. أيوة. بس هذه ملاحظة يعني دقيقة ولطيفة جزاك الله خير. فحراما يعني شوف لما كان شديدا حراما يعني الألف موجودة حلالا يعني الألف يعني غير موجودة. نعم صحيح ما يصلح بالتلفون صحيح. جزاك الله خير. نعم جزاك الله خير. نعم أحسنت. نعم أحسنت هذا لابد التنبيه عليه يعني إذ تفيضون فيه إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما يبدأ المسلم عمله بالنية الصالحة إنما الأعمال بالنيات. فهذا يعني طبعا هو الأساس لكل عمل. فإذا دخل لذلك تأمل كيف الشريعة جاءت بركنية النية أن النية ركن في العبادات في كل عمل لابد من نية. هذا له يعني أثر كبير. يعني تأمل إنسان دخل مع أنه في الظاهر يؤدي العمل مثلا صائم ما أكل ولا شرب يعني في الفرض. انظر الشريعة تأتي بالتخفيف في النفل لكن تأمل في الفرض يبدأ تخيل ما نوى. فتأمل كيف ما يقبل منه صيامه. انظر إلى ضرورة إحسان البداية وإتقان البداية تكون بنية عملك بنية حتى يتمحض هذا العمل لله من أوله. فهذا أمر يعني في غاية الأهمية إنما الأعمال بالنيات. نعم. وحتى العادات يعني إنسان إذا أراد أن يحولها إلى قربات نعم إنما يكون هذا بالبداية بالنية الحسنة. أيوة أيوة. قال إياكم وملغاة الليل وملغاة أول الليل فإن ملغاة أول الليل مهدنة لآخره هكذا قال أظن رواه أبو داود في كتاب الزهد أو كذا. نعم مهدنة يعني يعني أنه ينام في آخر الليل ما يقوم من يعني هدنة يمكن يعني مهدنة. صحيح. نعم الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم أكثر الناس لا يشكرون. صح. نعم أحسنت. نعم صحيح. نعم أحسنت. هو طبعا احنا قصدناه ان الله ان الله لذو فضل على الناس هذه في البقرة ان الله لذو فضل على الناس كذلك. صح صح صح. نعم اذا ما انتبهت لها فأحسنت. اذا هذا يحتاج ان نعيد التأمل في كل هذه المواضع. فطبعا صحيح هذا يعني يأتي كثير في القرآن لكن هذه ولكن أكثرهم لا يشكرون في غيرها هنا. ها النمل. صح. أكثرهم لا يشكرون القصص. إذن هي يعني في القرآن تأتي كثيرة، فهذا يعني هناك متشابهات لما يكون وحيدة ممكن تشوف أو موضعين، أما إذا كثرت هذا يحتاج بحث مطول. نعم في النمل صحيح، إذن هذا يحتاج بحث مطول. إذا في نعم نعم هو لا، لكن أكثرهم في الحقيقة يرجع إلى أن أكثرهم أكثر الناس يعني، لكن المقصود يعني أنا أقصد أن المراد في السياق هذا أنهم الذين يفترون على الله، يعني لما ما شكروا فغيروا الشريعة وبدلوا. نعم أحسنت. نعم هذا يذكرون في طلب العلم، وفي يعني من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. نعم فالإنسان إذا اهتم بالبداية وحرص عليها حتى يعني يكاد يحرق نفسه من التعب والجهد والمشقة كانت نهايته مشرقة. وسبحان الله من عاش على شيء مات عليه. الإنسان إذا يعني ابتدأ حياته بالخير وكذا الله يوفقه ولا يخذله. نعم الله أكبر. نعم صحيح. نعم وذلك السلف رحمهم الله كانوا يهتمون بوقت بعد الفجر هذا، يعني كانوا يهتمون فيه بذكر الله تعالى، وكان ابن تيمية يجلس إلى أن يعني يرتفع النهار ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى هذا الغداء سقطت قوتي. شوف في بداية اليوم فإنسان فرصة يتلو ورد من القرآن بداية اليوم، يذكر الله، يكثر من ذكر الله في بداية اليوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة، شوف ما قال بشيء من الغدوة، قال بالغدوة والروحة، ثم قال وشيء من الدلجة. يعني خلاص أنت مدام أحكمت البداية تيسر لك الأمور. سبحان الله. طيب جزاكم الله خير، استفدنا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Yeah.